بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مدارسة السيرة النبوية، مرحبا بكم والحديث عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللقاء السادس في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع غزوة بدر الكبرى. بعد أن تعرفنا على أسبابها وأحداثها، بدأنا الحديث عن الدروس المستفادة والفوائد المنتقاة منها، ووصلنا إلى الدرس السادس والذي هو بعنوان استكشاف قوة الأعداء. استكشاف قوة الأعداء. يقول المصنف: قام النبي صلى الله عليه وسلم باستكشاف قوة الأعداء بنفسه، حيث صاحب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وتجول حول معسكر مكة، فوجد شيخا من العرب فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيشين، وهذا من باب التكتم، زيادة في التكتم. ولكن الشيخ قال: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا أخبرتنا أخبرناك، أخبرنا أولا وسوف نخبرك. قال: أو ذاك بذاك؟ يعني واحدة بواحدة. نعم هو ذاك. قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا. طبعا الأعراب كان عندهم فطنة وخبرة بالطرق، يعرف لما تخرج مثلا في الصحراء توصل فين بعد يوم أو بعد يومين، لأنهم حاسبين الطرق كويس. وذكر المكان الذي به جيش المدينة تحديدا. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإذا كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. حدد له مكان جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ أنا أخبرتكما، أنتم منين بقى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه، وبقي الشيخ يتفوه ما من ماء، أمن ماء العراق؟ وبدأ يعدد تلك المياه. طيب، هذا الأثر موجود في السير، لكن لما نحب نتعرف على صحة هذا الأثر من حيث الصنعة الحديثية، فهذا الأثر فيه انقطاع، فهو ضعيف. فمن حيث الحديث القصة دي إيش؟ ضعيفة. من حيث السند، لكن المعنى من حيث استخبار قوة الأعداء فهذا موجود في جميع الجيوش، حتى في الجيوش المعاصرة في كتيبة اسمها كتيبة الاستطلاع. كتيبة إيش؟ الاستطلاع. إيه وظيفتها دي؟ بتستطلع أراضي المعارك وقوة الأعداء وعدد الأعداء، ونعرف نجمع المعلومات عن الجيش اللي هنقتله، فدي اسمها كتيبة الاستطلاع. بل كمان بيسموهم بلغة العصر الجواسيس، وهم في اللغة العربية اسمها العين. كل جيش له عيون، له ايه؟ عيون، يعني يروح مثلا يندس في جيوش الأعداء عشان يعرف الأخبار ويجمع المعلومات. ليه؟ لسلامة الأمة وسلامة الجيش، فلابد يكون في النوع ده من الايه؟ الحرص على معرفة قوة الأعداء، على معرفة قوة الأعداء. إنما الأثر ده ضعيف من حيث الحديث كما يقول علماء الحديث. يقول: ثم أرسل 3 من قادة المهاجرين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، في نفر من الصحابة إلى ماء بدر، فوجدوا غلمانا يستقون لجيش مكة، فألقوا عليهم القبض وجاءوا بهم، والرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم يصلي، فقالوا: نحن سقاط قريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهم فضربوهم، فقالوا: نحن لأبي سفيان ونحن في العير، فأمسكوا عنهم، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن صدقوكم ضربتموهم، وإذا كذبوكم تركتموهم. ثم أقبل عليهم يسألهم، فأخبروه أن قريشا خلف هذا الكثيب، وأنهم ينحرون يوما 10 ويوما 9، وأعلموه بمن خرج من مكة. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: القوم ما بين 1000 و900. وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. وأيضا في هذا الحديث ضعف من حيث السند. القصة هنا فيها كمان نهي عن ضرب الأسير، يا ضرب الأسير لا يجوز، وكمان النهي عن التعذيب للاستنطاق. لما قالوا لهم الصدق في البداية ان احنا سقاة فقط، احناش مع الجيش، ضربوهم. طب خلاص، عشان ينجوا من الضرب، احنا اصلا مع ابي سفيان بن حرب، احنا الغلمان، احنا الخدم بتوع جايين مع الجيش يعني، فسابوهم. فنقول: لا، الأسير يعامل معاملة الإسلام، وكذلك من يتهم في أمر ولم يثبت عليه لا يجوز ضربه أو تعذيبه كما يحدث في كثير من بلاد المسلمين. نقول لك ده حتى القواعد القضائية تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طيب كيف بقى يعذب ويهان ويضرب؟ ودي مصيبة كبيرة جدا. يعني هؤلاء الذين يعذبون الناس بغير وجه حق، خطر، الخطر عليهم عظيم يوم القيامة. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الشاهد إن صنف من الصنفين قال قوم معهم صياط. عارف الصياط؟ جمع صوت، عصا أو كرباج أو أي آلة للضرب والتعذيب، يضربون بها الناس، أي يضربون الناس بغير وجه حق، ظلما وعدوانا. الشراح قالوا رجال الشرط والأمن اللي بيظلموا العباد وينتهكوا الحرمات يلفق لك تهمة ويعذبك عشان تعترف ان انت عملت كده. ماذا تقول لربك غدا؟ ودي قضية خطيرة يا إخوة. يعني كل رجال الأمن في كل مكان الذين يفعلون هذه الأفعال المحرمة، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، فأنتم تحملون أنفسكم ما لا تطيق إلا ظلم العباد يا إخوة. كثيرا ما أقول أن درجة الإنسان يوم القيامة لا تتحدد من صلاة وصيام وقيام فحسب أبدا، ده الأصل من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. الدليل كلكم يحفظه، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتدرون من المفلس؟ شوف السؤال، وده سؤال لتنشيط الفكر والفهم والشحذ وإعمال الفكر عشان تفكر، ودي وسيلة نبوية في الدعوة، يعرض سؤالا حتى يستخرج من عند أصحابه ما عندهم من علوم، ودي قضية مهمة دون إحراج أو فضيحة. ما خصش حد بالسؤال عشان يحرجه بين الناس كما يفعل بعض من لا فهم لهم، يجيلك مثلا في درس علم عايز يثبت للناس ان هم جهلة، صح؟ يقعد يسألهم قول انت اما مش فاهم، طب وانت وانت كمان مش فاهم وانت هذه ليست وسيلة دعوية، هذا سوء أدب وهذا خلل في الفهم. النبي كان يعرض المسألة لكن بيعرضها ايه؟ عشان ينشط الفكر فقط، كحديث عبد الله بن عمر في الصحيح يقول: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن. خلاص سؤالهم، بيقول للصحابة: في شجرة أوراقها لا تسقط، الشجرة دي مثلها مثل المؤمن، يعني بيشبه المؤمن بالشجرة دي. يقول ابن عمر: فخاض الناس في أشجار البوادي وما عرفها أحد. يعني بيفكروا الآن، يعني محمد يقول مثلا إيه؟ شجرة الكافور؟ النبي يقول له: لا. محمد يقول له: شجرة الزيتون؟ لا لا لا. آدم يقول له: شجرة لا 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 لا. هنا في فضايح هنا وإحراج؟ أبدا، إحنا سألنا سؤال، اللي بيعرف بيتكلم. قال صح خير وبركة بنقول تمام، قال غلط نطلب حاول مرة تانية، حتى باللغة الأجانب يقول لك تراي أجين، حاول مرة تانية ما تيأسش، فكر تاني وهكذا. فده أسلوب دعوي جميل قوي، مفيش فيه فضائح ولا إحراج ولا تعنت. السؤال للاختبار بيكون في الدراسات الأكاديمية، طالب بيدرس سنة عشان يمتحن في امتحان، طب نقعد عليه امتحان عشان نديله درجة، أو مثلا في فصل دراسي كجامعة أو كذا يجي المعلم يدى الدرس تاني مرة بيسألك، قال لك ذاكر الدرس ده صح؟ فبيجي قول يا أدهم قوم في الفصل، قوم يا ابني قول لنا كذا كذا، ما حكم كذا، عشان يديك درجة في الامتحان الشفوي. إنما في دروس العلم في المساجد ودعوة الناس للخير ما ينفعش إحراج الناس، وما ينفعش التعنت ده، يقول لك أنا رحت عم الشيخ امبارح درس ولا حد فاهم حاجة، ده أنا أحرجتهم. نقول لك لا، هذا لا يجوز إلا في باب واحد فقط. كان ذكرت لكم قصة قديما لعل يكون فيها العبرة لنا جميعا، في باب واحد فقط، وباب أن يكون المتلقي من أهل العناد ومن أهل التعالم، وده محتاج كسره بالعلم. يعني أذكره حكيت لكم القصة دي ونعيدها من باب التزكية من باب التربية. قديما أكثر من 20 سنة تقريبا كان في مسجد في محافظة اسمها السويس عندنا في مصر، والمسجد ده كان فيه بعض الشباب الصغير اللي عنده عناد وعنده جهل مركب، أي عالم يروح يدرس هناك يخطب خطبة الجمعة ويدي درس يبهدلوه أمام الناس، يسألوا أسئلة اختبارات ومش عارف إيه ويفسقوا قدام ويبدعوا قدام الناس في الملأ. فأحجم أهل العلم أن يذهبوا إلى هذا المسجد، كل ما يقولوا العالم لا 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 ما روحش المسجد ده، ده فيه مجموعة من الشباب يعني. فأسند الدرس إلي. روح يا شيخ سيد مسجد كذا في السويس، بس خلي بالك فيه كذا 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 كذا. حاضر. خدت فكرة كاملة عن المسجد وعن اللي بيحصل في المسجد. وكان الدرس في رمضان تحديدا بعد صلاة العصر. طبعا السويس بالنسبة لنا سفر، محافظة تانية بتسافر. بخرج من قبل الظهر أروح الموقف أخد السوبر جيت عشان أوصل قبل العصر. وذهبت قبيل العصر بقليل، استقبلني إدارة المسجد الله يبارك فيهم، وأنا كان شكلي صغير كده وما زلت يعني تحس إن شكلي صغير كده، بس بشوف أكتر من 20 سنة كان شكلي إيه، لسه خالص صغير خالص يعني. وطبعا زي ما يكون كده الوجوه شافتني صغير كده الإدارة يعني. عليكم السلام، أنت هتدي الدرس يا شيخنا؟ أيوة إن شاء الله. فيبصوا لبعض، قلت لهم أنا عارف، عارف المشكلة اللي عندكم. فدخلوا معايا الاستراحة. طب يا شيخنا الله يرضى عليك، لو حصل أي شيء سامحنا، إحنا عندنا الأولاد هنا صعب شوية وعندنا مشاكل وإحنا بنحاول نهدي الأمور، فمعلش يتحملهم أهو درس وخلاص. حاضر أبشروا. المهم حان وقت صلاة العصر، خرجت، دخل إمام المسجد صلى، وبعد الصلاة أعلن عن الدرس، وأنا قعدت متربع كده على الكرسي، عندهم كرسي كبير وحلو كده وأنا أحب أقعد متربع. ودول بقى في الصف الأول، والله يا أخوي السمت جميل، سمت السنة، اللحى والقمصانج والسواد والدفاتر، بس مكشرين قوي. وبعدين بينظروا لنا كده ويبصوا لبعض يعني جايب لنا عيل صغير، ده الفريسة النهاردة سهلة، هم عايزين يقولوا كده لبعض يعني. المهم جلست، أنا الآن رايح لرفع حرج، مش رايح أعلم ولا رايح أدرس. الآن دي في مشكلة عويصة في المسجد، وعاملة مشكلة مع إدارة المسجد ومع المسلمين، وعاملة مشكلة مع أهل العلم، لدرجة الناس كيرو يروحوا المكان ده، فطبعا دي فتنة فلابد من تحجيمها. جلست، احنا في رمضان وصايمين طبعا إن الحمد لله، بعد ما قلت المقدمة. ثم أما بعد، ما جئتكم معلما ولكنني جئتكم متعلما. هو عنده غرور، فخلاص اديله الحتة دي، ارفعه، انا مش جاي اعلمك، ده انا جاي اتعلم منك. ما جئتكم معلما ولكن جئتكم متعلما، لان اخباركم وصلت الينا. في المسجد طلاب علم من اهل الاتقان وعندهم مناقشات علمية، فاغتنمت الفرصة في رمضان أن أتعلم منكم، لذلك سيكون الدرس مختلفا. في العادة أن يتكلم المعلم وينصت السامع، الآن سأسمع لكم، أسأل لأتعلم. فرحوا أوي بقى، لك ده شكله فاضي وخايف مننا، فكويس أنه يعرف قدر نفسه. قلت يا أولاد بارك الله فيكم، يا إخوة، من أركان الإيمان الستة ركن اسمه الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا مش معقول أبدا طالب علم ما يكونش على علم بأركان الإيمان، ما تبقى مصيبة، يبقى تسكت تتعلم بقى، خليك مؤدب. لذا أعرض عليكم بعض المسائل في القضاء والقدر لنتعلم. السؤال الأول، ما الفرق في اللغة بين القضاء والقدر، مع ذكر أقوال العلماء ومن رجح؟ أنا عرضت المسألة، أنت عارف بقى الصمت الرهيب، لو رميت الإبرة تقول تن تن تن، هو ده العيال يا إخوة، ولكنهم موجودين والله العظيم، ينظروا البعض كده، واللي يعرق واللي يشعف ايه، انتوا هتوقوا، احنا لسه ما قلناش حاجة. ده بقول لك تعريف لغوي لمصطلح القضاء والقدر. قلت لا حرج، ربما المصطلحات العلمية وتعريفاتها تغيب عن بعض الطلبة، لشغلهم بالأحكام وما شابه. طيب السؤال الثاني، للقضاء والقدر أربعة أركان، أذكر أركان الإيمان بالقدر الأربعة مع ذكر الأدلة على كل ركن من أركانها. واحد يخبك يقول كلمة، أقول راجع راجع المسألة، وانت ما فيش وانت ما فيش، ينظروا البعض كده، ده حرجنا، ده احنا اللي احنا بنعمله في الناس اتعامل فينا الآن، اتعامل فينا الآن. قلت لهم طيب المسألة الثالثة، قضية الاحتجاج بالمعصية على القدر مع التفصيل والفرق بين المعصية كمعيبة وبين المصيبة. واحد يقول كلمة خطأ، فصمت قليلا وقلت سبحان الله، اعتقدت أنني جئت للتعلم فما وجدت علما. يا شباب نصيحتي، أخ لكم، اطلبوا العلم وتعلموا الأدب مع أهل العلم. طبعا كان درس لا ينسى، الإخوة أدارة المسجد في الخلف مبسوطين، قال لك أخيرا جه اللي يحجمهم، أخيرا جه اللي يسكتهم العيال دي، لأن المتكبر كسره في العلم يا إخوة، المعاند تكسره بالعلم بالحجة بالدليل. فلما فرات كان تقريبا أربع أسئلة، قلت لهم لذا سأجيبكم على أسئلتي باختصار، ولكن وصيتي لكم أن تطلبوا العلم. وفصلت في القضية في حوالي تلت ساعة وختمت اللقاء وقمت، وكلهم يجرب، اللي يحضن واللي يبوس واللي يقبل، شيخنا تيجي لنا كل أسبوع، شيخنا تدرسنا العقيدة، شيخنا يا إدارة المسجد يا عم الشيخ يا. فهنا يجوز في مثل هذه الحالة، ده اسمه كسر المعاند، كسر إيه؟ المعاند. يجي لك واحد مثلا، ودي مشكلة خطيرة جدا ويمكن فتنة من فتن الزمان، ما يعرفش الشيخ فلان، يقول لك مين اللي زكاه؟ مين اللي زكاه؟ يعني مين اللي زكاه؟ مين اللي زكاه يعني ايه؟ طب ربما لا علاقة لهم بالذين يعطون التزكية. كان أخ مرة اتصل بي فبيسأل نفس السؤال ده، بيناقشنا على الماسنجر، بيقول لي يا سيد هكذا والله، قلت له خيرا، قال لي مين زكاك؟ قلت له قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وبالنسبة لك إن كنت متابعا خذ ما أقول، أرد على الكتاب والسنة، إن وجدت مخالفة أو خللا فانصح لنا ونحن نقبل النصيحة. ده المنهج، المنهج قال الله قال رسوله قال الصحابة. ما تقوليش مين زكاك، تقول يا ولدي أنا منذ أكثر من 15 سنة في الغرب، يعني حتى علاقتي بالعلماء قليلة جدا، لأننا مسافر دائما وعلى صغر من صغر الإسلام في دول الغرب، ربما اللي بيزكوا الناس أنا ما أعرفهمش ولا هم يعرفوني، والزوايا فيها خفايا، خلاص الزوايا فيها إيه؟ فإحنا اللي يهمنا إيه؟ ما يصدر عن المتكلم من علم، هل العلم ده يوافق الكتاب والسنة أو يخالف؟ إن كنت من طلاب العلم المتقنين هتعرف لما تعرض الكلام على الكتاب والسنة، ما كنتش فروح اتعلم، روح اتعلم قبل ما تجيلنا، شوف من تثق في علمهم والزمهم وابعد عننا لأنك مش من أهل العلم، خلاص فابعد. المهم بعد يقول يا سيد كل شوية يا سيد، قول لي كذا يا سيد، تعرف فلان؟ أقول له ما عرفوش. يا سيد ما عرفوش. يا ابني أنا في الغرب بقالي 15 سنة، يا حبيبي افهم بقى، ما عرفش فلان ولا علان، لأنهم عندهم مقاييس في التزكية والتبديع، تعرف شيخه يبقى أنت على السنة، ما تعرفش شيخه يبقى أنت مبتدع. ودي المصيبة يا إخوة، دي المصيبة الكبيرة جدا، وده الجهل المركب. ودي اسمها القواعد البدعية. وإذا شيخ وبدعك لازم الكل يبدعك، وإلا كلهم يكونوا مبتدعين. طب نفرض الشيخ أخطأ في التبديع، نتبعه على الخطأ؟ ودي مصيبة تانية. المهم فأنا قلت له يا ولدي كم عمرك؟ قال لي 19 سنة. قلت له منين؟ قال لي من ليبيا. قلت له يا ولدي أنا ابني أحمد أكبر منك بسنتين، ابني أكبر منك وبتقول لي يا سيد، هل العلم يا ابني علمك كده؟ مش تتعلم يا ابني الأدب، الله يصلح حالك، ده العلم كله أدب، كيف تقول لي يا سيد يا سيد يا سيد وانت عيل صغير؟ فده نموذج يا إخوة، ده نموذج. مين زكاك؟ مفيش حد زكاني. اسمع قولي واعرض قولي على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فإن وجدتني خالفت أصلا من الأصول انصح لي وذكرني بالله، وإلا فاتبع. ودي قضية مهمة قوي. قال مين زكاك؟ وأحد المشايخ ربنا يحفظه يبعت لي رسالة صوتية بيقول لي إن أحدهم برضو بيسأله، أنتوا عمالين تنشروا للشيخ ده، تعرفوا منين ومين زكاه؟ قال له زكاه علمه جزاه الله خيرا. أدي الرد، رد طالب العلم، زكاه علمه. فالتزكية باب من ضمن الأبواب اللي يستدل بها على أهل العلم. يعني مثلا علماء العصر والراسخون في العلم لما مثلا يثني على طالب علم فدي اسمها تزكية، كمالك لما أثنى على الشافعي. لكن هل دي كل العلم؟ لا، ده جزء، دي علامة من ضمن العلامات. لكن في علامات أخرى، مجهود العلمي، منهجه، أثاره العلمية من تصانيف وكذا وكذا، عشان نضبط المسائل الشرعية. ده ضبط. الخلل في المنهج يا إخوة مرض بنعيشه في العصر ده، ودي خطيرة. وما تيجي تحاول تنقي أتباع المنهج من تلك القذورات والأفات تتهم. لا، لازم تشوفنا على الخطأ وتسكت، سيبنا نشتم ونسب ونلعن ونسكت. لا، مش هنسكت، إن ده دين، ده دين، وسلامتكم في المنهج تعنينا، أما انحرافكم لابد أن نحذركم ونأخذ بأيديكم إلى رحمة الله رب العالمين. فإذا قضية كسر المتعالم دي مهمة، وتكون في أضيق النطاق من باب إحقاق الحق ومن باب رد المخالف إلى الطريق وإلى السنة. أما في باب تعليم الناس وكذا، ما ينفعش نحرج الناس، وما ينفعش نتطاول على الناس، وما ينفعش أستعرض ما عندي من علوم أمام الناس. عشان كده كان بعضهم يقول لك العلم إجماع وليس بفرد الدراع. أنا مش جاية في الدراية عليك وعرفك أن أنا أعلم منك، لا، مشكلة تانية. يبقى ده حظ نفس ومرض. بل بالعكس، كان أحد أئمة الحديث الكبار يقول كنت أحضر لبعض طلاب العلم الصغار فيذكر حديثا لرسول الله وأنا أجلس تحت قدمي، وده عالم كبير قوي، يقول فأنظر إليه وكأنني لا أعرف هذا الحديث مطلقا وكأنني أسمعه منه لأول مرة. يقول وأنا حدثت بهذا الحديث قبل أن يولد هذا الغلام. شوف الأدب، عالم يقول لك أجلس طالب علم صغير يجي يقول مثلا قال النبي، أنصت كده أكني معرفش الحديث وأول مرة أسمعه، مع إن أنا حدثت بالحديث ده قبل الشاب ده ما يتولد بعشرين سنة. أدب يا إخوة، العلم ده أدب، لو فقدنا الأدب ضاع العلم. عشان كده أقول قليل من العلم مع كثير من الأدب ينفع، وكثير من العلم مع قلة الأدب يضر ولا ينفع. ياما ناس عندهم علوم لكن فيهم غلظة وشدة وجفاء وسوء خلق وسوء لسان، لا ينتفع الناس بهم بل يضر ويشوهون صورة الإسلام. ليه؟ لأن الأسوة هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. هي دي القضية، قضية الأدب والفهم وعدم التعجل، وما تتكلمش بجهل، ما تقعدش تطلق قواعد بدعية وأنت لا تعلم شيء. ودي قضايا خطيرة جدا. فالنبي عرض السؤال، يبقى عرض السؤال لإيه؟ لتنشيط الذهن. يقول ابن عمر فخاض الناس في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة، لكنني استحييت أن أتحدث في حضرة أصحاب رسول الله. فقال النبي إنها النخلة. قال عمر لولدي وعرفتها يا ولدي؟ لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. ليه ما تكلمتش يا ابني وقلت للنبي إنها النخلة؟ ليه عمر يقول لولدي هذا؟ لأن النبي كان يعتاد لو حد أجاب على مسألة أو فعل فعلا طيبا في حضرته أن يدعو له دعوة. فعمر أراد دعوة من رسول الله لولده. شوف الأب إزاي يحب الخير للولد. قال له كنت أقول إنها النخلة عشان يدعي لك دعوة إلى آخره. ومعنى الحديث الآن، أتدرون من المفلس؟ عشان بقول لك منزلتك بتتحدد بإيه؟ بعلاقتك بالناس، مش بصلاة وصيام وطاعة فقط، لا، لازم علاقتك بالخلق ومظالم العباد احذرها. فالصحابة قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ودي شيء طبيعي عرفا. مين المفلس باللغة الدارجة عندنا في مصر؟ لك مفلس معهوش حاجة، فاضي، لا مال ولا بيت يقوي. فالصحابة أجابوا بده، النبي قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، يعني خطف العرض، وضرب هذا أي ظلما وعدوانا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال رسول الله. حقوق العباد يا إخوة. فالجماعة رجال الأمن وغيرهم الذين يعذبون الناس بغير وجه حق، ويهينون الناس ويكسرون كرامة الناس بغير وجه حق، ماذا تقولون لربكم غدا؟ ودي قضية خطيرة قوي. يوم القيامة مفيش حاجة اسمها أصلا أنا كنت عبد المأمور، أنت عبد لله مش عبد للمأمور الظالم اللي بيأمرك بالظلم. ودي قضية خطيرة يا إخوة. ليه؟ اسمع كده حال أهل النار يوم القيامة. استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله السلام. يبقى لا يجوز الظلم ولا الجور، ما تضربش حد بإيديك ولا تعذب حد بغير وجه حق. اتق الله، اوعى تحمل الناس على الاعترافات الباطلة من أجل تعذيبهم، ودي أخطر حاجة. اوعى تلف قضية لحد مظلوم، هتقول لربنا إيه؟ طب كان سببها إنه فقد حياته في الدنيا أو عذب في الدنيا وضاع عمره في السجون أو ضاع عمره في المعتقلات، هتقول لربنا يوم القيامة هتوفي المظالم دي كلها إزاي؟ دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة والله. عشان كده بنقول فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وربنا عدل، والعدل لا يضيع عنه عنده حق. ودي قضية خطيرة جدا، قضية القصاص يوم القيامة. فنسأل الله السلامة. فدي قضايا مهمة. فالنبي قال من الصنفين اللي هم من أهل النار، قال قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي يضربون ظلما وعدوانا. ده ينطبق على كل ضارب يضرب غيره ظلما وعدوانا ويؤذي الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال لهم إن صدقوكم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم. وقلنا الحديث فيه مقال. كل المصنف كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حرصه على معرفة جيش العدو والوقوف على أهدافه ومقاصده، ولأن ذلك يعينه على رسم الخطط الحربية المناسبة لمجابهته وصد عداوته. فقد كانت أساليبه في غزوة بدر في جمع المعلومات طارة بنفسه وأخرى بغيره، وكان عليه الصلاة وأزكى التسليم يطبق مبدأ الكتمان في حروبه. فقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية هذا المبدأ، قال تعالى في سورة النساء آية 83 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول المصنف: إن المسلم في مواجهته للباطل يحشد ما استطاع من قوة ولا يدخر في ذلك وسعى، ثم هو بعد ذلك لا يرهب قوة الأعداء وإن كانت تفوق عددا وعتادا، لأنه على يقين من أنه ليس في الميدان وحده، وإنما معه جند الله عز وجل، جند لا يعلمهم إلا الله عز وجل. في بدر يتجلى ذلك في مواقف عدة، حيث تنتصر القلة المؤمنة على الكثرة المشركة، وذلك بفضل ما سخر الله للمسلمين من جند السماء والأرض، والتي كان منها أولا الملائكة مدد من السماء. يوم بدر ربنا أنزل الملائكة تؤيد المؤمنين وتنصر المؤمنين، حيث استغاث الرسول الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن معه من المؤمنين بربهم فأمدهم بالملائكة. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف. طيب، والمتأمل يرى أن عدة الملائكة بعدة المشركين، عدد المشركين كان كام؟ ألف، نزل لهم ألف ملك. وبذلك يتحقق ما أخبر به الله في من البشرى والطمأنينة للمؤمنين، حيث قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الأنفال آية 10. إيه كمان من ضمن المعينات في يوم بدر؟ النوم والمطر، معركة والنام، أيوة، عشان تصح الأبدان وتقوى، وهننزل المطر عشان الأرض اللي عندكم تغوص فيها الأقدام، فلما يجي المطر يشدها شوية فتتمكنون من القتال. قبل المعركة كان المسلمون في حالة من التعب والإعياء والخوف، يحتاجون معها إلى قسط من الراحة قبل المواجهة، كما أن ساحة المعركة كانت في حاجة إلى تجهيز وإعداد بما يمكن المسلمين من الحركة في الميدان، وفي المقابل يعوق حركة المشركين، فأنزل الله عليهم النعاس والمطر. قال تعالى سورة الأنفال 11: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كرامات. يقول المواردي رحمه الله: وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: الأول أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد، تحتاج تاخد فترة راحة عشان تقوى على المواجهة. الثاني أن أمنهم بزوال الرعب، لأن النوم يذهب الرعب خلاص، هدأ فنام، بزوال الرعب من قلوبهم، كما يقال الأمن منيم، ما يكون عندك أمن بتنام، إنما الخائف لا ينام، ما يعرفش ينام، مضطرب. فالأمن منيم أو منيم، والخوف مسهر، الخوف يسهرك ما ينيمكش. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس من يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت الشجرة حتى أصبح. كلنا نمنا إلا مين؟ النبي، طول الليل بيصلي ويستغيث ربه جل جلاله. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهسا، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبد الأرض ولم يمنعهم المسير. الأرض بقت قوية، مشوا براحتكم بقى. وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. عند قريش بقت عيضة طين، مش عارفين يتحركوا، وده من نصر الله للمؤمنين. وروي أنهم كانوا على جنابة وظمأ، وأن الشيطان ألقى في قلوبهم الحزن وقال: أتزعمون أن فيكم نبيا وأنكم أولياء الله وتصلون مجنبين محدثين؟ أديكم أمتم جنوب الآن، هتصلوا إزاي؟ طيب، فأنزل الله من السماء ماء فسال عليهم الوادي ماء فشرب المسلمون وتطهروا وثبتت أقدامهم وذهبت وساوس الشيطان. أيضا من المؤيدات طبعا سلاح الرعب، وده كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة المباركة: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وذلك قال تعالى في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. فالرعب سلاح اختص الله عز وجل به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حيث قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرعب سلاح فتاك يفتك بالمشركين والكافرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، أي في اليهود، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي حق الأحزاب قال: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فهو سلاح قوي مدمر للأعداء. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الدروس والعبر من غزوة بدر الكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله يبارك فيكم وزيتم مثله. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث. عليكم السلام. الأخ سيف محمد مرحبا يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيك وجزاك الله خير، اللهم أمين، هل يجوز للأب أخذ مقدم ابنته من المهر أم هو حق لابنته؟ المهر حق للبنت، ولا يجوز للأب أن يأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس من ابنته. بارك الله فيك ابن الغالي أحمد سيد، وحشتنا يا طبيب، ربنا يرضى عنك يا ابني ويصلح لك الحال، اللهم أمين. بيسأل ولدي: أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، أمين ولك بمثل حبيب الغالي، ما هي نيات طلب العلم؟ أحسنت يا ولدي السؤال. نيات طالب العلم أو طلب العلم: أولا الإخلاص لله رب العالمين، أن يبتغي الطالب بطلبه للعلم وجه ربه الكريم، لا يرجو من وراء طلب العلم أن يماري السفهاء، يجاري السفهاء ويماري العلماء، لأن بعض الناس يطلب العلم عشان يختبر أهل العلم، ودي مشكلة وآفة، وده مرض خطير. أو يصرف وجوه الناس، يقولوا عليه عالم، يقولوا عليه متكلم. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حذر من هذا، فقال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليجاري به السفهاء ويماري به العلماء لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي، أي لا يجد ريح الجنة. فالنية أن يطلب العلم ابتغاء مرضات الله. اثنين، ينوي بطلبه للعلم بعد الإخلاص رفع الجهالة عن النفس، رفع الجهالة عن النفس. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من تصحيح العبادة إلا بالعلم، وما عبد الله عز وجل بشيء أحب إليه من العلم. يبقى أنا بني وأنا بطلب العلم أرفع الجهالة عن نفسي حتى تصح عبادتي، حتى تصح عبادتي. ثالثا، أنوي بطلب العلم رفع الجهالة عن الغير، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمؤمن عندما يحصل علما نافعا وجب عليه أن يبلغه للناس، لقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أهو ده العلم، لأن الإيمان هو العلم، معرفتك بالله ومعرفتك بأنبياء الله ورسل الله ومعرفتك بمناهج الله والعلم هو الإيمان. طيب آمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودي لسه هنجيلها كنية من نيات طالب العلم، وهي العمل بالعلم، العمل بالعلم. طيب اتعلموا وعملوا، قال: وتواصوا بالحق. ولذلك ثمن الأخوة الإيمانية بذل النصيحة. يجي حد يسألنا يقول لنا: أنا مؤاخي فلان في الله، نقول له: دفعت الثمن؟ يقول لي: وما الثمن؟ أقول: الثمن وتواصوا بالحق، إنك لازم تأمره بمعروف وتنهى عن المنكر وتبذل النصيحة له، تستر عيبه مع المناصحة، وتنشر خيره، وتفرح لفرحه، وتحزن لحزنه، دي كلها أثمان. يبقى بذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمن المحبة في الله وثمن الأخوة في الله. طب لما أجي أعلم الناس الخير لازم هتعرض لبعض المضايقات وبعض العنت، فعشان كده الواجب الرابع وتواصوا بالصبر. يبقى تصبر على لأواء الطريق وعلى عقبات الطريق، تصبر على حقد الحاقد وحسد الحاسد وطعن الطاعن، وتمضي ولا تلتفت. أيضا من نيات طلب العلم يا ولدي أن ينوي بالطلب العمل، لأن العلم شجرة والعمل هو الثمرة، فشجرة بلا ثمر لا خير فيها. لذا قال بعض السلف: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ورضي الله عن سفيان الثوري يحدثنا يا ولدي عن الأم التي ربته، قالت: يا سفيان اذهب واطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ 10 من الأحاديث، خذ 10 من الأحاديث، ثم قف مع نفسك وانظر هل أثرت فيك وهل عملت بها، فإن كان فواصل يا ولدي طلب حديث رسول الله، وإلا فاترك. فبتربي على طلب العلم والعمل، وده اللي قاله الصحابة: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدنا إيمانا، وكانوا يأخذون السورة علما وعملا معا، رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فلابد من نية طلب العلم العمل بالعلم، ولا يسمى العلم بالعلم إلا إن أثمر العمل الصالح. يبقى العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح. من نيات طلب العلم يا ولدي أن يطلب العلم وفق منهج السلف الصالح، الاتباع وتجنب الابتداع وتجنب الأهواء وتجنب الآراء. فالدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ولذلك يا ولدي نميز بين صاحب السنة وصاحب البدعة، أن صاحب السنة يكثر من النصوص والآيات وآثار السلف الصالح، لا يتكلم برأي، إنما إذا تكلم قال: قال الله تعالى، قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال سفيان، قال الأوزعي، قال النخعي، قال حماد، قال الإمام البخاري، قال الإمام مسلم. هكذا ولدي صاحب السنة يكثر من النصوص والآثار، بخلاف صاحب البدعة يحتكم للرأي وللعقل، قال فلان مش عنده، ما عنده إلا الرأي أو آراء من كان على شاكلته. إذن لابد لطالب العلم أن ينوي أخذ العلم من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها، فيحافظ على السنة ويحذر ويحذر من البدعة. فهكذا يكون الطلب يا ولدي. وإن أردنا الاسترسال فلا تكفينا لقاءات، فلعل فيما قيل الكفاية يا ولدي. أسأل الله أن يسددك وأن ينفع بك، وسائر المسلمين، اللهم أمين. فاروق مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك أذكار لتقوية البدن؟ جزاكم الله خيرا شيخنا ونحبكم في الله. جزيت مثله وأحبك الله الذي أحببتنا له، ونعم السؤال ما سألت. هل هناك أذكار لتقوية الأبدان؟ نعم يا ولدي. الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله وأفضله القرآن يطمئن القلب، واطمئنان القلب يثمر راحة البدن وقوته، بدليل أن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تشققت يدها من العمل بالرحى، وهنا تنبيه علشان بعض الفتاوى اللي بيستخرجها البعض في هذه الأيام ممن فتنوا بالقرارات الغربية وغيرها وأرادوا أن يرفعوا المرأة عن منزلتها، فيبدأ يبحث في الفقه عن بعض المسائل البعيدة جدا ولا مجال لها في الفتوى إلا في مقام الأحكام فقط عند القضاء، ويبدأ يسقطها على الناس من أجل إفساد البيت المسلم، زي عدم خدمة الزوج الزوجة للزوج، ويفتي الفقيه، نقول له يا هذا يا مفتون، هذه المسائل تعرض عند النزاع فقط أمام القاضي، يعني إن كان في نزاع للطلاق أو ما شابه ذلك القاضي بيفصل في ده، يقول له مثلا طيب أنت بتتمسك بأنها يجب على الخدمة، نقول لك لا فقها لا يجب، إنها من باب البر والتعاون على الخير، فدي مجالها في المنازعات فقط، مش مجالها في مجالس العلم ولا في الخطب ولا في دروس الفتاوى. نقول لهؤلاء المفتونون ما هدفكم؟ يريدون خراب بيوت المسلمين. ودلوقتي كمان بعض الفتاوى زي حق السعاية والخدمة، هذه أيضا في باب المنازعات، في باب الأقضية، في باب المواريث، تعرض على القاضي مش في أي مكان. الزوجة العاملة لا ما تاخد نص مال زوجها بعد موته قبل الميراث، يا أخي الله يهديك ويصلح حالك. لماذا نشر هذه الأمور في هذا الزمان؟ دي اسمها الفتاوى النسوية، من أجل ماذا؟ من أجل هدم بيوت المسلمين وخراب الأحكام. نقول لك هذه الأمور لا تعرض إلا في النزاع في المحاكم، مجالها أمام القضاء، مجالها أمام القضاء. ليه؟ لأنه ربما المرأة العاملة كانت تعمل وتنفق عن طيب نفس في بيتها بعض مالها ولم يأمرها الزوج بذلك، وربما 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 كانت تنفق من مالها الخاص رعاية وحبا للزوج والأولاد، فدي بترجع للقاضي بخلاف من أجبرها على أخذ مالها وما شابه ذلك. فدي كلها أحكام مجالها القضاء والمنازعات، مش مجالها الفتاوى للأسف. ففتن بعض الناس بأمثال هؤلاء، وكم من بيوت تم إفسادها بسبب تلك الفتاوى المضلة التي وضعت في غير مناطها. فنقول تعالوا، هذه فاطمة بنت رسول الله كانت تعمل بالراحة وتشققت يدها وهي ابنة النبي بتخدم علي بن أبي طالب. نساء النبي كنا يخدمن رسول الله، بل كانت أمهات المؤمنين يخدمن النبي في غير لياليهن. في حديث الصحيح صفية أعدت طعاما لرسول الله وأرسلته إلى بيت عائشة، الليلة مش ليلتها ولا اليوم يومها، والنبي في بيت عائشة وترسل له طعاما يحبه. انظر إلى الخدمة، وانظر إلى النساء الصالحات التقيات النقيات، مش النساء السنجل بتوع الإعلام اليومين دول الفاسدات المفسدات الفاسقات التي يريدن خراب بيوت المسلمين، ولهن برامج معدة موجهة لهذا الباب. فتفتح عائشة بابها فترى الجارية تحمل صحفة الطعام، من شدة غيرتها على رسول الله أشاحت بيدها فانكفأت الصحفة وانفلقت بين يدي رسول الله. فماذا فعل النبي؟ جمع الطعام ونفضه وأكل وقال لمن حوله قولوا غارت أمكم. ثم أمرها النبي فقال قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحف. خدمة دي ولا مش خدمة؟ بيقول لها قومي اعملي الطعام، خدمة ولا مش خدمة؟ وأرسليه لصفية، خدمة ولا مش خدمة؟ ثم إن الله تعالى أمر النبي أن يعمل بالعرف الذي لا يخالف الشرع، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعرف النساء الصالحات التقيات خدمة الأزواج وخدمة البيت والقيام على شأن الأولاد. دلوقتي بقى وكمان لما ترضع تديها فلوس، يا أخي هذه مقام ومقام النزاع، افهم. المصيبة أنك تكون فاهم وتريد إضلال العباد، تبقى مشكلتك مشكلة. فنسأل الله السلامة. فالعرف مع النساء الصالحات التقيات الحافظات لحدود الله خدمة الأزواج. ودعكم من هذه الفتاوى المضلة التي مجالها ليس في الفتوى ولكن مجالها عند النزاع أمام القضاء. فهؤلاء يلبسون الدين على الناس. البيوت أصلا مش غير مستقرة في الغالب، وكمان تيجي فتاوى مثل هذه تؤرق حال البيت وتفرح الأبالسة من شياطين الإنس والجن، نسأل الله السلام. فالمهم يا ولدي يا فاروق، تشققت يدها من عارف يا فاروق يا ولدي، أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها مش كانت بتخدم الزبير فقط، دي كمان كانت بتخدم الفرس بتاع الزبير. تخيل الفرس بتاع الزبير كانت بتخدمه، وكانت تذهب لحمل النوى على رأسها من أرض بعيدة أقطعها النبي للزبير علشان تطعم فرس الزبير. شنو بتخدم زوجها؟ ده بتخدم الفرس بتاع زوجها. هكذا الصالحات التقيات. وبالمودة والرحمة الأمر، الزوج بيشارك وبيساعد في البيت، وكان النبي في مهنة أهله، فالود والرحمة في البيت المسلم مش محتاج فتاوى هؤلاء أهل الإجرام في الفتوى وأهل الفجور في الفتوى، هداهم الله. لأن النيات خبيثة والطويات أخبث، عافانا الله وإياكم. المهم يا فاروق يا ولدي، تشققت يد فاطمة بنت رسول الله من العمل في الراحة، وذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم ليعطيها خادما يرفع عنها حرج العمل بالراحة، فلم تجد رسول الله. فعادت هي وعلي بليل، تقول فجاءني النبي وأنا وعلي في الفراش، فجلس بيننا حتى شعرت ببرد قدمه عند صدري، ما تصلوا عليه. ثم قال ماذا تريدين يا فاطمة؟ قالت أردت خادما يا رسول الله. قال هل أدلك على خير من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 33. قال الشراح عجبا، جاءت تطلب التخفيف فعادت بالتكليف. يعني المفترض جاءت تخفف عن نفسها، عايزة خادم، يقوم النبي يكلفها بعبادة ويكلفها بالأذكار. قالوا العلماء والتكليف هو التخفيف. لماذا؟ لأنها إن ذكرت ربها بهذه الكيفية في كل يوم، الذكر يقوي القلب والقول قوة للأبدان فتخف الأعباء. علشان كده كنا بنلاحظ الجماعة بتوع الأعمال الشاقة يكسرون من الإنشاد أثناء العمل، زي طائفة المعمار والبناء وكذا والخرسانات، طول ما هم شغالين هيله هيله صل على النبي هيله هيله، صح؟ تسمعوا كده في بلادنا كنا بنسمع. ليه؟ لما يصلي على النبي ده ذكر لله، فلما يذكر الله بينشرح الصدر، فلما ينشرح الصدر يقوى البدن فيخف العمل ويخف الأعباء. إذن يا ولدي عليك بقراءة القرآن والأذكار، ففيها قوة للأبدان. أخونا مثنى حمدان، استنى كده ليكون الشيخ مثنى ولا لا، شيخنا اسمه الشيخ مثنى أحمد، يبقى مثنى حمدان من مدينة لودفيك سافن، مرحبا حبيبي. بيقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول شيخنا، شخص يبيع السمك، إذا ماتت سمكة في الحوض هل يجوز أكلها في اليوم التالي؟ يعني يجدها ميتة في حوض السمك. نعم، أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، فالحوت ميتة أصلا، ميتة البحر مأكول. بارك الله فيك حبيبي. شيخنا الشيخ سعيد يقول حياكم الله فضيلة الشيخ. آمين وحياك الله حبيبي وياك. يلاحظ من بعض الرعاة أنهم يرعون أغنامهم في المقابر، فما حكم ذلك؟ مأجورين حتى ننكر عليهم ببينة. أولا نهى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن الجلوس على القبر أو الاستناد إليه، لأن في هذا إهانة وامتهان لكرامة الأموات. ولا شك أن من يرعى غنماته في المقابر أنها تطأ بأقدامها على المقابر وتدوس على المقابر، وهذا لا يصح ولا يجوز، فعلينا أن ننهى عن ذلك، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد أيضا يقول: مولانا الشيخ رعاكم اللهم أمين، هل من ولد من ولد له توأماني يستوجب عليه عقيقة كل واحد على حدة أم تكفي واحدة؟ بوركت حبيبي، شكر النعمة يكون عن كل مولود على حدة، لأنها شكر للمولود هذا، والنبي يقول كل غلام مرتهن بعقيقته، فإن كان ليس من أصحاب الساعة فممكن يفعل واحدة وينتظر حتى الساعة فيفعل الثانية للآخر بإذن الله. أخونا باسل مرحبا يقول: سلام عليكم وعليه السلام، بارك الله فيكم، آمين وفيكم بارك الله وجزاكم وجزت مثل حبيبي. عندي سؤال، أنا الآن كيرة التأمين الصحي، كيرة، وبعثوا لي بريف بيطلع لي هدايا لكل شخص 200 يورو. كيرت يعني ايه كيرت؟ انا ابو يونس لو تكتب لي كده، اللي مش فاهم اللهجه مش عارف يعني ايه كيرت التامين الصحي دي. بيقول كل شخص 200 يورو نظام اشتركه، لازم اشتري نظاره او ساعه يطبع، هن شرطين عليا، اما ساعه او نظاره انا لا احتاج نظاره، بدي الساعه، اذا اشتريتها وبعثت الفاتوره للشركة كي يحولوا لي المبلغ ورجعت الساعة ما عجبتني، ماذا علي في هذه الحالة؟ طب أنا مش فاهم يعني إيه كيرة التأمين الأول عشان أقدر أفتيك، لأن تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، فبين لي إيه المقصود بكيرة التأمين دي عشان أبقى عارف بس، بارك الله فيك. أخونا إياد أبو بكر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام يا شيخنا، ما حكم تقطيع الصلاة؟ يصلي فرض ويلتهي عن فرض، هو على خطر عظيم لأنه تارك للصلاة، وتارك الصلاة حتى وإن ترك فريضة واحدة عمدا كما قال العلماء فيه قولان: الأول أنه كافر مرتد عن الإسلام، والثاني أنه فاسق مرتكب لكبيرة، فعليه أن يحذر من ذلك ويتقي الله ويواظب على الصلاة. يعني إيه كيرة التأمين يا ويونس؟ أنا مش فاهم عشان أقدر أجاوب باسل. كارت تأمين، تأمين صحي يعني، هو يعني هو مؤمن صحيا، طبعا هو التأمين هنا واجب يعني قانونا لازم يكون متأمن صحيا، فلو الشركة اديته هدية فلا بأس ولا حرج بأخذ الهدية، وبيقول لو اشترى ساعة اشتري الساعة ما عجبتكش بعد كده بقى بيعها، لا حرج، ما انت بالبيع خلاص بقت ملكك، فلك أن تبيع بعد ذلك ولا شيء في ذلك، والله أعلى وأعلم، أو لك أن تردها لنفس المحل اللي اشتريت منه وتسترد الثمن إنها لم تعجبك واشتري ما شئت بعد ذلك ولا حرج. هذا والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة، فنكتفي بهذا القدر. في تاني؟ طب ليس هناك أسئلة. بارك الله فيكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.